بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: مسند خالد بن عرفطة رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن يسار وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي إسحاق السبيعي. قال: قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان فذكره. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. انتهى. ولم يصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من سليمان بن سرد. وقد قال البرديجي في المراسيل: قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من سليمان بن سرد. انتهى من تهذيب التهذيب. والمعتمد على السند الأول. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا مع سليمان بن سرد وخالد بن عرفطة قال فذكروا رجلا مات من بطنه قال فكأنما اشتهيا أن يصلي عليه قال فقال أحدهما للآخر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره؟ قال الآخر: بلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان: حديث خالد بن عرفطة وسليمان بن سرد. وخالد بن عرفطة من مفاريد الكتب الستة، فقد ذكر الحافظ المزي رحمه الله في ترجمته أنه ما له فيها غير هذا الحديث عند الترمذي والنسائي. أما سليمان فله أكثر من حديث، وهذا إسناد صحيح متصل. بغض النظر عن طريق أبي إسحاق التي عند الترمذي، فلا أثر لها على الطريق التي عند النسائي والتي هي متصلة من طريق جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان إلى آخره، كلهم ثقات. ورواه عن جامع شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ورواه عن شعبة اثنان خالد وحجاج بن منهال. فإذن المعتمد على السند الأول، حديث صحيح، إنما نقل الشيخ رحمه الله ما ذكره الترمذي. ثم نبه على أن الطريق التي السند الذي فيهم طريق السبيعي بإسحاق السبيعي عن سليمان بن سرد قال قال سليمان حتى لم يصرح ما قال حدثنا قال قال سليمان بن سرد دليل الانقطاع هذا الطريق منقطع لا أثر لها على الطريق المتصلة فهي العمدة. وقوله في الحديث فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه أي توفي سبب وفاته مرض بطنه مرض البطن فإذا هما يريدان اشتهيان أن يكونا شهداء جنازته صليان عليه سليمان وخالد الصحابيان وعند إرادة الصلاة عليه حصلت مذاكرة بينهما في الحديث قال أحدهما الآخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره في لفظ من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره قال الآخر بلى. ومدلول ذلك أن هذه شهادة وقد جاء من حديث أبي هريرة في البخاري وجاء عن جماعة وصاحب البطن شهيد والمبطون شهيد فلما كان شهيدا واتفقا على نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لن يعذب في قبره هل يصلى عليه؟ نعم الصلاة على سائر الشهداء مشروعة واجبة إلا على شهيد المعركة فإن شهيد المعركة لا يصلى عليه. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء شهداء أحد أي دعا لهم ولهذا كان بعد عدة سنين من دفنهم صلى عليهم أي دعا لهم وجاء أنه صلى على حمزة وحديث شداد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذلك الرجل الذي قال ما على هذا بايعتك قال فعلى ماذا قال على أن يحصل لي سهم من هنا فيخرج من هنا قال إن تصدق الله اصدقك فحصلت المعركة فقتل الرجل شهيدا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه. وإنما الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى عليه فكان مما قال اللهم إن عبدك هذا جاء مهاجرا فقتل شهيدا في سبيل الله أنا شهيد على ذلك. قال بعضهم دعا له وإن حملت على الصلاة الحقيقية فلا بأس فيكون الصلاة على الشهيد شهيد المعركة غير واجبة أما من حيث الجواز تجوز جمعا بين الأدلة. وإذن الصحابة رضوان الله عليهم منهم سليمان وخالد بن عرفطة خالد بن عرفطة بن أبرهة كذا قالوا في لفظ أبرهة لكن هكذا أبرهة فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته أي يصليان عليه لما فيه الصلاة على الجنائز من الفضل. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنه بحديث من صلى على جنازة فله قيراط إن صلى عليه حتى تدفن فله قيراطان قال كم ضيعنا من قراريط والشاهد من ذلك ندمه على أن بعض الجنائز ما صلى عليها. فالحرص الحرص على الصلاة على جنائز المسلمين كما حرص هذا الصحابيان واشتهيا وأرادا الصلاة عليه كأنهما اشتهيا أن يصلي عليه، أي أحب الصلاة عليه بما في ذلك من الفضل، فتذاكر أن هذا شهيد والشهيد لا يصلى عليه. هذا مدلول ما يقتضيه الحديث أنه من يقتل، لكن هذا النوع من الشهادة ممن يصلى عليه. سائر الشهداء يأخذون أحكام غير الشهداء في معاملتهم في الدنيا، وهم شهداء عند الله يوم القيامة في أحكام الآخرة. وقالوا فيما يتعلق بمن يقتله بطنه لفظ عام، فسواء مات بإسهال أو مات باستسقاء أو مات بسرطان في البطن، مرض من البطن، أو ماتت المرأة في جمع يعني في ولادتها، فإن هذا ما يدخله، قد جاء في لفظ ما يتعلق بالمرأة تمت في جمع، فإن هذا ما يتعلق بالبطن. وبعضهم عمم قال كل ميتة بسبب مرض في البطن فيدخل تحت هذا الحديث أنه من قتله بطنه فلن يعذب في قبره. من قتله بطنه أي مات بسبب مرض البطن، مرض في البطن، هذه الشهادة، شهادة من أحكام الدنيا يحكم له إن شاء، شهادة من شهادة الآخرة وهي في الدنيا يأخذون أحكامه لغير الشهادة لكن في أحكام الآخرة. وفيه دلالة على أن الشهيد ما يعذب في قبره بل ما يفتن في قبره، كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، ما يسأل تلك الأسئلة التي في القبر. أما عذاب القبر فإنه يكون على أناس مخصوصين، ليس على كل الناس، على كل الناس لا، هو على الكفار يهود تعذب في قبورها، وهو على بعض عصاة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة والآخر فكان يستبرئ من بوله، وأمثال ذلك ممن جاء الدليل بأنه يعذب في قبره. أما الكفار فيعذبون في قبورهم، قال الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فكل الكفار يعذبون في قبورهم، آل فرعون واليهود وسائر الكفار، وعذاب القبر عليهم دائم ومستمر حتى في الآخرة ولا ينقطع إلى عذاب النار، ويأتيهم من سموم النار وحميمها فهم في النار. أما المؤمن فإنه إن عذب في قبره بذنب فعذابه من جنس تمحيصه في النار إن محصه الله، ليس بدائم، فقد يعذب في قبره مدة ثم يفرج عنه إلى أن يصير إلى رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعذاب الدائم في القبر على الكفار، والعذاب الدائم في النار على الكفار. وأما عذاب الموحدين في القبر من ماتوا على الإسلام والتوحيد فإنه غير دائم، وعذابهم في النار غير دائم. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله رسول كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قالوا على ما كان من العمل على درجاته، أدخله الله الجنة حسب درجاته، هذا القول فيه نظر، فإن الذي دخل الجنة قد دخل الجنة وهو من أهلها، يعني لا يكون هذا فيه كبير مسألة فقهية، ولكن الصحيح أدخله الله الجنة على أي عمل عمله من المعاصي دون الشرك، لأنه مات على التوحيد، فما دام مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة على أي عمل عمله من المعاصي مات عليها، لقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الحديث الآية ترادفان، أما من شرح الحديث فقال على حسب درجات، يعني على حسب عمله في الدرجات في الجنة، فهذا الشرح فيه نظر، لأنه ليس هذا مدلول ولا سياقه. وفي قوله وفي هذا الحديث شهداء أن يكون، فإن اشتهي أن يكون شهداء جنازته أي من ضمنهم، دل على أن شهود الجنازة من حق المسلم على المسلم، كما في حديث أبي هريرة وحديث البراء وجملة أحاديث، فشهود جنازته واجب. ويتخلف عن ذلك من مات على بدعة مجاهرا بها، فإنه لا يشهد صلحاء الناس جنازته. القدرية مجوس هذه الأمة، المريض فلا تعودون، مات فلا شيعوه. فأهل البدع وعظائم البدع أهل المجاهرة يصلى عليه، يصلي عليه المسلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على أناس دون هذا الصنف ممن مات مديونا من الصحابة رضي الله عليهم، وما صلى عليه حتى فتح الله عليه وكان يقضي عنه يصلي عليه. فهذا من مدلولات أنه لا يصلى على ذوي العظائم، وأن سائر الناس يصلون عليهم ما دام مسلما، إن كان مسلما مات على الإسلام يصلي عليه المسلم ولا تترك الصلاة عليه، ويعتزل الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله، زجرا لأمثاله أهل الفضل عملا بالسنة وفعل السلف رضوان الله عليهم. وفيه مذاكرة العلم، مذاكرة العلم، وهذا هو الفقه، أنه عند النازلة وعند الحدث تذكر العلم في هذا الموضع. ولهذا حصل أن عمر رضي الله عنه لما زنت امرأة مجنونة أمر برجمها للأمر العام والأدلة العامة، وكان عمر مع تولي الخلافة، يعني مع أنه كما يقول ابن القيم رحمه الله لو جمع فقه أو علم أهل الأرض مع علم عمر لا رجح علم عمر، أي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الصحابة، بعد أبي بكر عني، ولكن مع ذلك هذا في إعلام الوقعي، ولكن مع ذلك حصل أنه نسي في هذا الحال، نسي هذه المسألة، جاءه علي رضي الله عنه ذكره في هذه المسألة، قال يا أمير المؤمنين ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة؟ قال بلى، ذكره، ذكر من المجنون حتى يفيق. قال فما بال مجنون بني فلان؟ قال لا شيء، فأمر بهم تركوها، تركت. فالمذاكرة قد يحصل السهو والذهول عن الشيء، والتذكير يحصل السهو فيذكر فيستفيد ويفرح المذاكر والمذاكر، وفيها تثبيت للعلم وإحياء له، حياة العلم المذاكرة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له جليس صدق، جليس صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله بالأمير غير ذلك جعل له جليس سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. حديث صحيح من عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد الجليس، الجليس الصدق الذي تجد منه الصداقة والصدق والنفع، التذكير عند النسيان والذهول. فإذا كان يحصل هذا، من الذي ما ينسى من البشر؟ يحصل هذا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة تيمم ضربة واحدة للجنب، ومسألة ولف فيها شيخ الإسلام رفع الملام من أئمة الأعلام، أنه قد ينسى، الحافظ قد ينسى، العالم قد ينسى. القرآن إذا لم تراجعه يتفلت، فما بالك بغيره؟ لا من أولى ينسى. تعاهدوا هذا القرآن فولي ينسي بيده له أشد تفلت من الإبل في عقولها. فإذا كان كذلك فجليس الصدق يذاكر، ويعني ويحصل وراء ذلك إحياء العلم والاستفادة، وما يفعله أهل السنة حفظهم الله من مذاكرة الأحاديث في المجالس، ومذاكرة العلوم بهدوء وبرفق، ومذاكرة وحفظ الأحاديث. بعض الأحاديث نجد فيها فائدة سبحان الله، وبعض الأحاديث تكون محفوظة وقد نسيت، وإذا ذكر بها الإنسان استفادها وفرح، وبعضها ما قد سمعتها، بعضها ما قد حفظتها من السلسلة الألباني، السلسلة الصحيحة، وكذلك من بعض الكتب الطيبة، فتجد فيها فائدة ونفعا عظيما. فهذا من إحياء العلم والعناية به ومذاكرته والحفاوة، حفاوة به. وعند المسألة الفقهية يستحضر مثل ذلك استحضاره، كما هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من الرجوع حالة الخلاف، حالة الإشكالات، إلى الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ردوا الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكانوا إذا حصل عندهم إشكال أو اختلفوا في مسألة بحثوا عن العلم من القرآن، علمها من القرآن وعن علمها من السنة، فإن عثروا على ذلك صدروا عنه. هذا هو الذي كان عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. والحاصل هذه خاتمة حسنة، الموت من البطن، من ألم في البطن. وأسباب الشهادة كثيرة، إن الشهداء أمتي إذن لقليل لما ذكروا هذا، قال وذكر جملة منهم، الغريق شهيد وإلى آخره، وهكذا من يقتله بطنه، هكذا من يتردى، أقصد من يسقط، حتى حوادث السيارات هذه يعتبر هدم، هدمت عليه سيارته، تحطمت عليه سيارته، صاحب الهدم شهيد. الحاصل هو أن يموت على توحيد، على إخلاص، على سنة. هذه من خواتم شهادة إذا كان من ذوي التوحيد، ذوي الإخلاص، ذوي السنة، ذوي الأعمال الصالحة. وإلا في أسبابها كثيرة، ومنها البطن. هذان حديثان عظيمان في هذه المسألة، في فضيلة من يقتله بطنه وأنه ينجو من عذاب القبر، وأنه ينجو من عذاب القبر، ومعناه إذا نجى من عذاب القبر فهذه يعني علامة على أنه شهيد، وإن نجى من عذاب القبر فمن نجى منه فما بعده أيسر، معناه أنه ناجي من عذاب الله، كما جاء من حديث عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر عذاب القبر بكى حتى تخضل لحيته، يقولون له إنك تذكر كذا وكذا ولا تذكر هذا، وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. فهذا دليل على أن من يقتله بطنه شهيد، وأنه ينجو من عذاب القبر وينجو من عذاب الله، ينجو من النار. هذه شهادة عظيمة. إلى هنا بارك الله فيكم.